قاعدة التجاوز في باب الشك في الشروط. تارة يكون شرط شرعيا، يكون مأخوذا شرعا في المأمور به، بحيث يكون ذات المشروط متحققا حتى من دون شرطه ذات الأمر، حيث أن الشارع اعتبر ذلك فيه، إذن كان لازما كالطهور بالنسبة للصلاة والاستقبال بالنسبة للصلاة. وأخرى يكون الشرط شرطا عقليا، بحيث من دون الشرط لا يتحقق المشروط، من قبيل الموالاة مثلا بين أحرف الكلمة الواحدة أو الكلام الواحد، فإن شخصا إذا ما مطط كلامه قال حرفا ثم سكت ربع ساعة ثم قال الحرف الآخر ثم قال الحرف الثالث وهكذا، لا يكون قد تكلم بالكلمة ولا بالكلام، فإن الكلمة لا تتحقق من دون هذا الشرط. وقد تم هذا النوع الثاني من الشرط المحقق العراقي الشرط العقلي. فالبحث يقع في جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الشروط، في الشروط الشك في الشرط الشرعي، وأخرى في الشك في الشرط العقلي. فالبحث يقع في جهتين. أما الجهة الأولى وهو ما إذا كان المشكوك شرطا شرعيا معتبرا شرعا في متعلق الأمر، هنا ذكر بعض الأعلام بأنه لا بد من التفصيل بين أن يكون الشرط بحيث يكون ما هو هذا الشيء هذا الشرط قبل العمل، بقيد أنه يقع قبل العمل، وأخرى لا يكون شرطا قبل العمل بل يكون شرطا مقارنا مع العمل. وإن كان عقلا لا بد من الاتيان به ولو لحظة ما قبل العمل لكي يحفظ الشرط حين العمل. فإذا كان الشرط شرطا له محل قبل العمل كما قد يقال بذلك مثلا في مثل صلاة الظهر العصر، حيث أنه يشترط في صلاة العصر أن يكون بعد صلاة الظهر، أي أن تكون صلاة الظهر قبلها، هذا شرط في صحة صلاة العصر لا في صحة صلاة الظهر، ولهذا من يصلي الظهر بعد العصر صلاة ظهره صحيحة، لو صلى الظهر بعد العصر عمدا صلاة صحيحة، لكن صلاة عصره باطلة، حيث أن صلاة العصر مقيدة بأن تقع صلاة الظهر قبلها بقيد القبلية، هذا بعد هذا في تلك الرواية، إلا أن هذه بعد هذه. إذا كان الشرط شرطا قبل العمل بحيث أخذت قيد القبلية فيه، هنا يقول الصحيح جريان قاعدة التجاوز إذا دخل في العمل ثم شك في أن ذاك الشرط تحقق أو لم يتحقق. وعلى هذا الأساس لا بد أن يحكم بأن دخل في صلاة العصر ثم شك بأنه قد جاء أو لم يأتي بالظهر، يمكنه أن يصحح صلاة عصره بإجراء قاعدة التجاوز فيه من ناحية ذاك الشرط المشكوك، وإن كان يجب عليه أن يعيد الظهر أيضا لتفريغ ذمته عن التكليف بالظهر بعد ذلك، إلا أن صحة صلاة عصره من ناحية شرط قبلية الظهر إليه يمكنه أن يحرزه بقاعدة. ولو ذلك عنده باعتبار أنه هنا سوف يكون الشرط المأخوذ شرطا وجود المتقدم على المشروط بقيد التقدم على المشروط، إذن فيكون محل المشكوك قبل الدخول في المشروط، فيكون التجاوز عنه صادقا كالجزء تماما، كما أنه لو لو شك في جزء بعد أن دخل في جزء بعده، فيصدق التجاوز عن المحال فتجري القاعدة فيه. هذا أحد التقدير. والتقدير الثاني أن يكون الشرط شرطا للعمل لا بقيد التقدم عن العمل، وإن كان لابد يكون الشرط مقارنا، وإن كان في مقام التحقيق لابد للمكلف قبل العمل ولو آنا ما، أو قد لا قد يمكنه أن يأتي به حين العمل ابتداء، كما في شرطية للصلاة أو شرطية الاستقبال للصلاة استقبال القبلة. فإن الطهور شرط مقارن أن يكون الصلاة عن طهور. غاية الأمر هذا الطهور عندما يريد الإنسان أن يجعل صلاته مقارنة مع الطهور لابد أن يتطهر لكي يكون من أول آنات العمل المقارنة مع الشرط متحققة. فالتقدم تقدم عقلي لا شرعي لما هو محقق للطهور بحسب الحقيقة، محقق للقيد، لا أن التقدم مأمور به، بل المأمور به هو الشرط المقارن. وكذلك الاستقبال، مثلا الاستقبال في الصلاة شرط مقارن. هنا في هذا النحو من الشرط يفصل، يقال تارة حينما يشك مثلا في أنه متطهر أو لا في الأثناء، أو مستقبل للقبلة أو غير مستقبل للقبلة في الأثناء، تارة يكون هذا الشرط، تارة يكون حين الشك واجدا، حين الشك واجدا لهذا الشرط، كما في مثال الاستقبال، يرى الآن يرى نفسه مستقبلا للقبلة، وحينئذ يشك في أن الأجزاء التي مضت هل كانت بنفس الاتجاه أو باتجاه آخر، انحرف عنه الآن مثلا. الآن هو محرز تحقق الشرط بيده، يحرز تحقق الشرط بيده، ويشك في أن هذا الشرط كان محرزا وموجودا في الأجزاء السابقة حينما جاء بها أبنى. هنا يقول إذا كان محرزا الآن لذلك أيضا تجري قاعدة التجاوز، تجري قاعدة الفراغ، قال بأنه تجري قاعدة الفراغ لا التجاوز، فإنه يمكنه أن يجري في الأجزاء قاعدة الفراغ. يقول أما هذا الجزء أو الكون الذي أنا فيه الآن، خب هذا واجد للشرط، أشك في أن الأجزاء السابقة من العمل هل كانت واجدة للشرط، كانت مستقبلة للقبلة أو لم تكن بشرط استقبال القبلة، فأجري فيها قاعدة الفراغ، أقول أن تلك الأجزاء الركعة الأولى مثلا وقعت ولا أدري وقعت صحيحة مع شرطها وهو الاستقبال أو بلا شرطها، أجري قاعدة الفراغ في الأجزاء السابقة، ويكون حينئذ قاعدة الفراغ مثبتة لصحة الأجزاء السابقة وواجبيتها للشرط بناء على ما هو الصحيح من جريان قاعدة الفراغ في أجزاء العمل. أيضا العمل إذا كانت الأجزاء مركبة فيها شرط ومشروط، وكان أصل ذاتها ذات الأجزاء محرزة الوقوع والشك في وقوعها بشرطها وبصحتها، تجري قاعدة الفراغ فيها. وأخرى لا يكون حين العمل محرزا للشرط، بل حين الشك محرزا للشرط، حين الشك أيضا شاك في الشرط، كما في مثل الطهارة الذي يشك عندما دخل في الصلاة، التفت وشك إلى أنه هل كان متطهرا أو لا، وإذا لم يكن متطهر فالآن أيضا هو غير متطهر. هنا لا يحرز الشرط حتى بلحاظ حال الشك، يقال بأنه تارة يكون الشرط شرطا للأكوان لكل العمل بتمام أكوانه، وأخرى يكون شرطا لأفعال العمل لا لأكوانه. مثال الأول الطهور، فإن المستفاد من أدلة شرطية الطهور أن الطهور في أكوان الصلاة وأفعالها، ففي كل صلاة لا بد أن يكون عن طهور. إذا كان الشك شرط شرطا في كل العمل حتى أكوانه لا يمكن تصحيح هذا العمل حينئذ لا بقاعدة التجاوز ولا بقاعدة الفراغ، لأنه بالنسبة إلى الكون الذي هو فيه هذا الكون الصلاتي يشك في أنه له أو ليس له وضوء، وهذا الكون لم يفرغ عنه ولم يتجاوزه،
فلا تجري فيه لا القاعدة قاعدة التجاوز ولا قاعدة الفراغ. إذن فبالنسبة لهذا الكون لا محرز لكونه متطهر فيقع العمل باطلا لا محالة، إذ لا بد أن يحرز كونه متطهرا في كل آن من آنات الصلاة. ومن هنا يقول أنه حتى لو تمكن أن يتوضأ بوضوء لا يستلزم الفعل الكثير يكون وضوءا تاما في الأثناء يكون عمله باطلا، من يشك في أنه توضأ أم لم يتوضأ وهو في أثناء العمل الصلاة لا يعتني بشكه ويتوضأ ويستقبل الصلاة حتى لو كان يتمكن أن ليس فيه فعل كثير، باعتبار أن الكون الذي قبل هذا الوضوء أيضا يشترط فيه الطهور، ولا محرز لأنه هل كان متطهرا فيه أو لا، إذ هو بعد في هذا الكون في هذا الآن الذي هو آن الشك. وأما إذا كان الشرط شرطا للأفعال فقط لا للأكوان، فيقول إذا كان شكه قبل الشروع في الفعل الجزء اللاحق من العمل وبعد الفراغ عن الأجزاء السابقة أيضا يمكنه أن يجري قاعدة الفراغ في الأجزاء وبلحاظ الأجزاء الباقية يحقق الشرط بأن يستقبل القبلة مثلا كما في الاستقبال. الآن يعرف في الأثناء أنه القبلة عبارة عن هذه الجهة فيستدير نحو هذه الجهة، ويحتمل أن أجزاءه السابقة أجزاء العمل السابقة قد جاء بها باتجاه هذه القبلة يجري فيها قاعدة الفراغ. وأما إذا كان قد دخل حين الشك قد دخل في جزء من الأجزاء من أفعال الصلاة، لا أنه كان في الأكوان، كان في فعل من أفعال الصلاة فشك، أيضا يحتمل ببطلان العمل لأنه هذا الفعل الذي بيده يشترط فيه الشرط وحسب الفرض شرط وهو لا يحرزه فيه، لا يمكن حينئذ تصحيحه لا بقاعدة الفراغ ولا بقاعدة التجاوز لأنه شك في المحل بلحاظ هذا الجزء المشروط بذلك الشرط. هذا حاصل التفصيل الذي ذكر من قبل بعض الأعلام. ما ذكر في الشق الثاني من الشرط المقارن تام في الجملة مع مناقشات جزئية لا أهمية لها مبنائية أكثرها، إلا أن الكلام حول ما ذكر في الشق الأول وهو ما إذا كان الشرط شرطا مأخوذا بقيد التقدم شرطا في العمل فإنه حكم بجريان قاعدة التجاوز بعد الشك في هذا الشرط بعد الدخول في الصلاة مطلقا، باعتبار أنه يصدق التجاوز بعد أن كان الشرط شرطا متقدما على المشروط، يصدق التجاوز حينما دخل في الصلاة. عن صاحب المدارك قدس سره لم يفصل، قال دائما الشك في الشروط حالها الشك حال الشك في الأجزاء، الشك في الشروط بعد الدخول في العمل حاله حال الشك في الجزء بعد الدخول في الجزء الذي يليه تجري فيه قاعدة التجاوز. ولعل ما بين الفقهاء أو هناك كثير من يقول بذلك، وعلى كل حال ما ذكر في الشق الأول من أن الشرط إذا كان متقدما فحينئذ تجري قاعدة التجاوز بمجرد الدخول في العمل لكون الشرط قد تجاوز محله والمشكوك قد تجاوز محله، هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه بالدقة بحاجة إلى تمحيص بحسب الحقيقة. وحاصل الإشكال أو المناقشة في هذا الكلام أن الشرط المتقدم المأخوذ متقدما على قبل العمل الشرط يكون متقدما لا المأمور به يكون متقدما، سواء كان متقدما أو مقارنا ليس هو المأمور، وإنما المأمور به دائما قيد المشروط بالشرط. يقول المشروط بما هو مشروط مأمور به، يعني الحصة الخاصة من وهي الحصة المتقيدة والمتحققة بقيد الشرط، سواء كان الشرط مقارنا مع المشروط أو كان الشرط المأخوذ مسبوقا متقدما على المشروط، بحيث اشترط في العمل أن تكون الصلاة مسبوقة بالظهر، صلاة العصر مسبوقة بالظهر وقبلها الظهر. أخذ قيد المسبوقية بالظهر لا يعني أن ما هو متعلق الأمر الضمني متقدم، ما هو متعلق الأمر الضمني لا حسب الحقيقة وصف المسبوقية ووصف كونه كون الظهر متقدما عليه، وهذا الوصف وهذه الحصة وهذا التحصيص والتقيد الذي هو المأمور به دائما يكون مقارنا مع الموصوف، لأن الوصف مع الموصوف دائما. نعم، محقق هذا التقيد ومحقق هذا التحصيص وهو ذات القيد هنا يكون متقدما، إلا أن القيد والشرط ليس مأمورا به، ولهذا قاعدة الفراغ قاعدة التجاوز والفراغ لا تحرزان القيد إنما تحرزان التقيد، ولهذا لا بد في الصلوات الآتية من الطهور، حتى من جرت في حقه قاعدة الطهارة من شك في أنه صلى مع الطهور أو صلى بلا طهور تجري في حقه قاعدة التجاوز أو الفراغ لتصحيح عمله من ناحية الطهور، لكن ما يثبت بقاعدة التجاوز والفراغ لا يثبت أنه قد حقق الطهور قبل العمل أو حين العمل، إذ لو كان مفاد القاعدة تحقيق الطهور إذن فقد فهو الآن متطهر بمدلول القاعدة المطابقة للالتزام ويدخل في الصلوات الأخرى أيضا بالطهور، وإنما الذي يثبت بالقاعدة يعني كون صلاته التي فرغ منها كانت واجدة للتقيد بالطهور، وثبوت التقيد الذي هو المأمور به لا يثبت ثبوت القيد إلا بالملازمة العقلية التي هي أصل المثبت، وثبوت التقيد لا يفيد إلا لتصحيح المأتي به، لأن التقيد كان جزءا في ذلك العمل المأتي به فيصحه، أما ما يأتي بعد لا بد أن يحرز في تمام أجزائه وقيوده ومتعلقاته والتي منها أن يكون عمله إذن بالطهور ولم يفرغ بعد من هذا التقيد، وبعد في محل هذا الأمر الثاني، ولهذا لا بد أن يأتي بالطهور. فهذا الذي ذكر من أن الشرط إذا كان متقدما تجري قاعدة التجاوز بالدخول في العمل لصدق التجاوز لأن محل الشرط متقدم، هذا الكلام غير فني، إذ لو كان الميزان الشرط فالشرط هنا متقدم، إلا أن الشرط ليس مأمورا به وإلا لازم أن يكون بقاعدة التجاوز والفراغ نستطيع أن نحرز الشرط، يلد ذاك الإشكال الذي لم يكن له مخلص وجواب عليه إلا هذا الجواب الذي ذكرناه من أن قاعدة التجاوز لا تثبت القيود بهذا المعنى، وإنما تثبت متعلق الأمر الضمني، ومتعلق الأمر الضمني إنما هو التقيد، والتقيد الذي يكون بالضمني دائما يكون مقارنا، سواء كان قيد هذا التقيد متقدما أو لم يكن متقدما، ودعوى أن هذا القيد باعتبار أنه أن الشارع قد أخذه بقيد التقدم فكأن التقيد يكون متقدما وكأن المأمور متقدما قبل العمل، هذه الدعوة غير مقبولة، فإنه لو أريد أنه يكون المأمور متقدما أنه دقة يكون التقيد متقدما فقد برهنا على أن التقيد يستحي أن يكون متقدما، لأن التقيد وصف بالمقيد حصة من المقيد والوصف والموصوف متقارنان دائما، إذا أريد أنه لأن إيجاد هذا القيد يتوقف على إيجاد القيد قبل العمل خارجا، وهذه القبلية تجعل العرف يرى صدق التجارة، وهذا الكلام إن وتمت هذه المسارحة العرفية المدعاة فيها وحكمت على ظهور الدليل وإطلاق الدليل، حينئذ لا ينبغي أن يفرق فيه بين شرط يكون قد أخذ تقدمه أو لم يؤخذ تقدمه ولكنه عملا لا يمكن الاتيان به إلا قبل العمل كالطهور، فيتم ما قاله صاحب المدارك من أن هذا أنه لا ينبغي التفصيل حينئذ بين شرط وشرط، كل شرط لا بد من الاتيان به قبل العمل سواء كان لا بدية عقلية من باب أن التقيد يتحقق بذلك، وإن كان القيد الذي هو شرط مقارن من باب اللابدية العقلية أو من باب أخذ خصوصية القبلية في لا عقلا، كما فيما إذا أخذت القبلية في القيد فإن أخذ قبلية في القيد لا يعني الأمر بالقبلية وإنما يعني الأمر بيدي بالقيد القبلي الذي هذا التقيد يكون مقارنا، إن حكمنا هذه المسامحة العرفية فالعرف حينئذ يقول كلما كان الشرط موقع امتثاله قبل العمل إذن فبالدخول بالعمل قد تجاوز صدق التجاوز. فنحن إما نتعامل مع دليل التجاوز تعاملا دقيا عقليا، فحينئذ كما لا تجاوز بلحاظ الطهور، لا تجاوز بلحاظ تقدم الظهر، لأنه هو المتقدم فيهما معا، إنما هو ذات القيد اللازم عقلا لا اللازم شرعا، فإن القيد مأمور به عقلا لا شرعا، وما هو مأمور به شرعا وهو التقيد هو مقارن دائما، سواء كان قيده الذي يحققه مأخوذ فيه التقدم أو غير مأخوذ فيه. فإذا كنا نطبق الدقة العقلية، فالدقة العقلية يقتضي عدم صدق التجاوز بلحاظهما معا، وإذا كنا نريد أن نبني القاعدة على أساس التسامح العرفي، فحينئذ لا بد أن لا نفصل بين قاعدة بين جريان القاعدة في الشك في مثل الطهور، أو جريان القاعدة في الشك في ما هو قيد مأخوذ فيه سبقه وقبليته على العمل. فإن كون السبق والقبلية في القيد مأخوذة لا يعني أن السبق والتقدم مأمور بها، وإنما الأمر تقيد العمل به بالقيد السابق، يعني بأن يكون العمل موثوق، ومسبوقية العمل صفة مع العمل دائما مقارنة مع ما دخل به فيه شك أن هذا الذي دخل فيه صلاة مسبوقة بصلاة الظهر، صلاة عصر مسبوقة بصلاة الظهر، أو ليست مسبوقة بصلاة الظهر، وهو شك في وصف مقارن، في وصف في تقيد مأمور به مقارن مع العمل، فلا تجري فيه القاعدة. هذا التعليق الذي ينبغي أن يعلق به على هذا التفصيل، مع بعض التعليقات الجزئية التي لا ليست بمهمة. الشيخ الأعظم والمرزا ذكروا في المقام كلاما، قالوا أنه في باب الشك في تحشار، إذا كان الشرط شرطا لجزء لأفعال الصلاة يمكننا أن نجري القاعدة بلحاظ الجزء المشروط لا بلحاظ، فنقول لا يدري أن مثلا القراءة مع الطهور، القراءة المشروطة بالطهور تحققت أو بالاستقبال تحققت أو لم تتحقق، في الشار في وجود الشرط يستلزم منه الشك في وجود المشروط، فيكون المشروط الذي هو جزء لا محالة مشكوك الوجود، فنجري قاعدة التجاوز في وجود المشروط بما هو مشروط. وبهذا نتعين بتحقق المشروط، الشرط موقعه مثلا غير مأخوذ فيه التقدم، الجزء المشروط قد تقدم ونشك أنه تحقق مثلا أو لم يتحقق، المشروط ما هو مشروط يشك في القاعدة فيه. هذا الكلام من المرزا، قد من الشيخ جره وتابعه المرزا غير تام أيضا، لأن موضوع قاعدة التجاوز على ما ذكرناه، موضوع قاعدة التجاوز إنما هو الشك في وجود الجزء من الواجب أو القيد من الواجب، لا الشك في، لا تجري قاعدة التجاوز لإثبات عندهم لإثبات تحقق المشروط. نعم يمكنه أن يجري قاعدة الفراغ هنا، بأن يقول القراءة وقعت لا أدري أنها وقعت مع شرطها فتكون صحيحة، أو وقعت بلا شرطها فلا تكون صحيحة، وحيث أني أشك فيها بعد الفراغ منها أجري قاعدة الفراغ فيها بناء على عموم القاعدة للقاعدة الفراغ للأجزاء. المرزا حيث أنه لا يرى عموم القاعدة للأجزاء اضطر هنا أن يتمسك بقاعدة التجاوز، وهذا التمسك غير صحيح، فإن قاعدة التجاوز يكون المأخوذ فيها الشك في الوجود بحسب عندهم الشك في وجود الشيء، وهنا إذا لاحظنا القيد فشي وجود القيد حينئذ يمكن إجراءه في القيد، وأما إذا لم يمكن إجراءه في القيد لأنه مثلا يستفيد من قاعدة التجاوز الجريان لا في القيود، كما هو مثلا مورد روايات قاعدة التجاوز، فلا يمكنه أن يجري التجاوز بالمشروط بما هو مشروط، إذ شك في وجوده ولا شك في وجود القراءة ولا السجود، وإنما الشك في صحة الركوع، الشك في وصفه وظاهر الروايات، روايات الفراء، روايات التجاوز ظاهرها أنه لا بد أن يكون الشك في وجود في الصحة. فهذا الكلام الذي اضطر المرزا، لأنه من ناحية لا يطلق عجزة، من ناحية أخرى لا يرى إطلاق روايات التجاوز للشك في الشرط، حينئذ اضطر أن يجري بلحاظ الأجزاء قاعدة التجاوز. يقول عندما يشك في أنه هل كان مستقبلا للقبلة حين الركوع أو لا، وإن كان يحرز أنه ركع، لكن يقول الركوع الصحيح الذي هو الركوع بأن يكون باتجاه القبلة، الركوع إلى القبلة أشك في وجوده وقد تجاوزت محله، فأتعبد بوجود الركوع إلى القبلة. هذا الكلام غير تام بحسب الحقيقة، لأن ظاهر روايات التجاوز كما قلنا هو أن يكون الشك في الركوع بعدما ركع، خصوصا بناء على مبنى الذي لا بد من الاقتصار على مورد التنزيل والتعبد في روايات التجاوز. وظاهر أن يشك في الركوع بعدما سجد، يشك في القراءة بعدما ركع، يشك في السجود بعدما قام، الشك في أصل وجود هذه الأجزاء لا الشك في صحتها وواجديتها للشروط، إلا إذا عممنا القاعدة قاعدة التجاوز كما هو الصحيح وجعلناها تعم الشك في الشرط والشك في القيد، وهذا خلف مطلوبه ومقصوده. هذا مضافا إلى أنه يلزم تهافت حينئذ بناء على قبول الإطلاق في روايات الفراغ، موارد الشك لموارد الشك في الجزء، وإن كان هو لا يقبل هذا الإطلاق، فإنه حينئذ سوف يكون من يشك في ركوعه الصحيح أو يشك في قراءته تارة يكون قد دخل في الركوع وأخرى لا يكون قد دخل في الركوع. لو كمل القراءة في صحة قراءته وعدم صحتها، يعني في واجديتها للشرط لشرطها وعدم واجديتها للشرط، وبعد لم يدخل الدهن لم يدخل في الركوع، أن على أنه تجري قاعدة التجاوز، تجري بناء على جريان قاعدة التجاوز في المشروط بما هو مشروط، هذا الإنسان بعد في المحل لا بد له أن يعتني بشكه، وإنما لا يعتني بشكه في صحة قراءته حينما يركع، فلا بد أن يعتني بشكه ويأتي بالقراءة. بينما اضطر روايات الفراغ أنه لا يعتني بشكه، لأنه في الفراغ لا يشترط الدخول في الغير كما قلنا فيما سبق، لا يشترط في قاعدة الفراغ أن يدخل في الغير، إذن قد فرغ من القراءة ويشك في صحة قراءته وعدم صحته، يقع حينئذ تعارض بين إطلاق قاعدة الفراغ المقتضي لعدم الاعتناء، منطوق إنما الشك في شيء لم تجزه أو إذا كنت في المحل في قاعدة التجاوز بناء على هذا التعميم الذي عممه أو هذا التطبيق الذي طبقه المرزا، فحينئذ أدلة تجاوز تقول تعتني وأدلة قاعدة الفراغ تقول لا تعتني، فيقع نحو تهافت ما بينهما. وعلى كل حال فالمسألة ترتبط بحسب الحقيقة في تحقيق تلك النكتة. إذا طبقنا على روايات التجاوز المعيار العقلي في التجاوز فلا يصدق التجاوز في شيء من الشروط بعد الدخول في غيره، بعد الدخول في العمل والشك في تحقق الشرط لا يجري قاعدة التجاوز لحاظ ما قبل العمل. نعم كل جزء من الأجزاء الذي يفعله المكلف لو كان الشرط شرطا فيه وحين الشك كان محرزا للشرط بلحاظ الصلاة أو بلحاظ ما بيده من الأفعال الصلاتية، حينئذ بعض ما سبق يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ بل والتجاوز أيضا على عموم التجاوز، بأن يقول هذا الجزء الذي تقدم كان مقيدا بقيد ولا أدري هذا القيد تحقق في ذاك الجزء أو لا وقد فات محله، فإننا قلنا بأن التجاوز يصدق أيضا في موارد الشك في القيد بعد تمامية فعل المقيد ولو لم يدخل في الغير، فإن هذا تجاوز للقيد لأن القيد محله نفس المقيد، فإذا أفرغ من المقيد قد تجاوز محل القيد كما تقدم فيما سبق، فتجري القاعدة هم الفراغ وهم بلحاظ الجزء الذي تقدم والذي فرغ منه، وهما بلحاظ ما إذا كان الشرط شرطا في كل العمل وفي كل كون من أكوان العمل ولم يكن محرزا له حين الشك لا تجري قاعدة التجاوز، حتى لو كان الشرط مقيدا بالتقدم فإن هذا التقدم تقيد بالتقدم لا يجعل ما هو المأمور به مقدما. هذا لو حكمنا النظر العقلي، ولو حكمنا النظر العرفي فحينئذ النظر العرفي يرى صدق التجاوز في كل شرط شك فيه بعد الدخول في العمل كان موقع امتثاله ولو عقلا لا شرعا، موقع امتثاله قبل العمل حتى مثل الطهور، وهذا ما لا يلتزم به على الأقل في باب الطهور لا به. فحينئذ لو كان يمكنه أن يتوضأ وكان في مثل الطهور لا يمكن افتراض مثاله، لأن كل كون يشك فيه سوف لا يحرز حينئذ. ثم لا فرق بين هذا قاعدة التجاوز في الشروط بين الشرط شرعا
فلو شك في شرط عدمي أيضا تجري قاعدة التجاوز فيه إذا كان قد صدق التجاوز بلحاظ ذلك الجزء الذي فرغ منه وكان ذلك الأمر العدمي شرطا فيه. فإن الروايات وإن ورد فيها عنوان إذا في شيء أو إذا خرجت من شيء وقد دخلت في غيره إلا أن المقصود من الشيء كما قلنا كل ما هو مأخوذ ومأمور به في المركب أو الضمني، وليس المقصود بالشيء الشيء بمعنى الوجود الفلسفي ما يكون له وجود في قبال العدم. كما أن عموم التعليل والنكتة العامة هو الأذكرية أن عدم الفرق بين الشرط الوجودي أو الشرط العدمي، كل ما تجاوز موقع الشرط وموضع الشرط سواء كان الشرط المشكوك وجوديا أو عدميا تجري في حقه القاعدة. هذا كله في النحو الأول من الشروط. أما النحو الثاني من الشروط وهو الشروط التي شروطا عقلية لا شرطية لا شرعية، كما في مثل الشروط العقلية لها مثالان بحسب الحق، مثال مثال الموالاة. لو شك في الموالاة اللازمة عقلا لتحقق الكلمة والكلام والجملة، هنا يكون الشرط العقلي بحسب الدقة راجعا إلى الشك في تحقق الجزء. فإن من يشك في أنه هل جاء بكلمة الحق مثلا بالموالاة اللازمة في صدق كونها كلمة حروفها بنحو بحيث خرجت عن كونها كلمة، يشك بحسب الحقيقة أنه هل جاء بالكلمة أو لا، جاء بالآية أو لا، لأن الموالاة هنا انتفاؤها توجب انتفاء الكلمة ولا انتفاء الجزء، لأن الكلمة يكون من الشك في الجزء بحسب الحقيقة. فإذا كان بعد الدخول في غير يجري قاعدة التجاوز في الجزء سوف يسري الشك في الشرط إلى وجوده وعدم وجوده، والشرط شرط هنا ليس شرعيا ليقال أن ذات المشروط متحقق، وإنما الشرط هنا تكويني يعني علة لتحقق ذاك الجزء، ومع الشك في العلة يشك في وجود المعلوم لا محالة، فلا يدري أنه هل وجد أو لم يوجد، فتجري القاعدة في الذي يكون الموالاة محققا له إذا كان قد تجاوزه إلى غيره، فتجري قاعدة التجاوز ولا تجري قاعدة الفراغ هنا، لأن قاعدة الفراغ بناء على التعدد موضوعها أن يحرز المشروط ويشك في تحقق شرطه وعدم تحققه، يعني تحقق صحته، وفساد الفراغ تختص حينئذ بالجزء الذي يكون هذه تكون الموالاة شرطا شرعيا فيها لا عقليا، يكون ذاتها وأصلها متحقق. هذا في المواد بل واضح. وأما المصداق الثاني للشرط العقلي ما يسمى عندهم بقصد العنوان، موارد الشك في النية. فإن الشك والمراد بالنية ليس المراد بالنية قصد القربة، فإن قصد القربة وليس شرطا عقليا، يعني ذات الفعل متحقق من دون قصد القربة أيضا، وإنما قصد القربة واجب آخر مع العمل. المراد بالشك في النية عندهم الذي جعلوه من تطبيقات الشك العقلي النية معنى قصد عنوان العمل، كقصد الظهرية وقصد الوضوء وقصد الغسل وقصد العصرية، نية تحقق الفعل فيكون الفعل صلاة ظهر أو صلاة عصر أو وضوءا. فإن الوضوء يشترط فيه أن يكون غسل الوجه بقصد غسلون، أو في الغسل أن يكون الغسل بعنوان أنه غسلون. وأما لو كان قد غسل وجهه للتبريد بقصد التبريد هنا لم يتحقق الغسل خارجان، أو لم يتحقق خارجان، لأن قصد العنوان هنا بحسب الحقيقة شرط عقلي، كالموالاة التي تحقق الكلمة هنا قصد هذا العنوان يحقق الوضوء ويحقق الوصف. فلو شك في أنه هل في أثناء العمل شك أنه هل جاء بالأجزاء السابقة بقصد التبريد، غسل وجهه بقصد التبريد أو بقصد الوضوء، غسل رأسه بقصد الغسل أو بقصد آخر تلهي أو التبريد أو نحو ذلك، هنا هل تجري قاعدة التجاوز أو لا تجري قاعدة التجاوز؟ وهذا يسمونه بجريان قاعدة التجاوز في موارد الشك في النية. بل له أمثلة عديدة، منها المثال المعروف من دخل في شاء وفي الأثناء شك هل صلى الظهر أو صلى المغرب أو المغرب. هذا الفرع الأول من فروع العلم الإجمالي في العروة. هناك يقول السعودي أنه لو كان شكه، لو كان حين الالتفات يعلم بأنه لم يأتي بالظهر، يعلم بأنه جاء بالظهر ونبطل العمل. لو علم حين الشك في أثناء عندما شك في أن ما بيده هكذا ما المسألة التي يجعلها يطرحها. لو شك أن ما بيده عصر أو ظهر، المسألة الأولى من مسائل فروع العلم الإجمالي، لو شك أن ما بيده عصر أو ظهر، أو شك أن ما بيده مغرب أو عشاء، فإن كان يعلم بأنه جاء بالظهر بطل ما بيده واستأنف العمل عصران أو عشاءان، وإن كان يشك أو يعلم بأنه لم يأتي بالظهر فيعدل إلى الظهر ويتم عمله ظهرا ثم يأتي بالعصر. الفرع الثاني واضح أنه يعدل. لماذا يعدل؟ لو شك في الظهر أو علم، فضلا عما إذا علم بعدم الإتيان بالظهر، حينئذ يكون مقتضى الاشتغال مقتضى الاستصحاب كونه لم يأتي مشغول بالظهر، فلا بد أن يأتي بالظهر. وحينئذ حيث أنه دلت القاعدة على أنه على صحة العدول من العصر إلى الظهر فهو يعدل إلى الظهر، فإن كان من الأول قد الظهر فهذا استمرار لنيته، وإن كان من الأول دخل بعنوان العصر والآن التفت إلى أنه لم يأتي بالظهر ولو بالتعبد الاستصحابي، إذن فتكليفه العدول. كل من دخل في العصر ثم التفت أنه لم يأتي بالظهر لابد أن يعدل إلى الظهر ويكمله ظهرا ثم يأتي العصر. إنما الكلام في الأول، أن كان يعلم أنه لم يأتي بالظهر يبطل ما في يده، الذي لا يدري أنه دخل فيه عصر بعنوان العصر أو بعنوان الظهر، دخل فيه بعنوان المغرب أو بعنوان. وقد ذكر في وجه ذلك أن هذا المكلف حينما دخل في هذا العمل، أن هذا المكلف حيث أنه يعلم بأنه قد جاء بالظهر فيعلم بأنه مكلف بالعصر وعليه أن يأتي بصلاة العصر، وهو لا يدري أنه دخل في هذا الصلاة بعنوان العصر أو بعنوان الظهر، حين هنا لا يوجد ما يصحح له عمله ويقول له أن عملك هذا صحيح، فإنه بماذا يصحح العمل؟ ما بيده لا يمكن أن يقع ظهرا لأنه قد جاء بالظهر، ولا يمكن أن يقع لأنه لم يحرز أنه حينما دخل دخل فيها بعنوان العصر، ولا يوجد هذا العمل فيصح له هذا العمل. عبارة عن أحد أمرين، إما قاعدة العدول يقول حتى لو كنت قد جئت بعنوان الظهر ألا أعدل إلى العصر فأتي بالباقي عصران فيقع صحيحا، خاصة بالعكس في من لم يصلي الظهر ودخل في العصر يستطيع أن يعدل إلى الظهر، أما من صلى الظهر ثم جاء بالعصر سهوا بعنوان الظهر يعدل إلى العصر فيقع عصرا لا دليل. قاعدة العدول إنما تكون في عكس المسألة لا في هذه المسألة، فبقاعدة العدول لا يمكن إثبات صحة هذا العمل فيكون مقتضى الأصل عدم المشروعية. قاعدة إذا أريد أن إذا أراد أن يقول خب أنا دخلت لا أدري دخلت بنية العصر والآن في الأجزاء الرابعة من العمل فأجري قاعدة التجاوز أو الفراغ في الأجزاء السابقة أنه قد جئت بها بمقتضى قاعدة التجاوز قد جئت بنية العصر حين الدخول في العمل، يقولون أن قاعدة هكذا يعلل عادة قاعدة التجاوز هنا لا تجري، لأن صدق التجاوز في المقام يتوقف إحراز العنوان، إحراز عنوان العصرية، وفي المقام لا يحرز عنوان العصرية لكي يصدق التجاوز، إذ لو كان قد دخل فيه بعنوان الظهر الذي هو ليس مأمورا به الآن لأن هذا المكلف قد جاء بظهره ليس عليه أمر، فلم يتحقق العنوان المركب وهو العصر لكي يجري فيه قاعدة التجاوز ويصدق فيه التجاوز، فإن التجاوز في المركب من جزء إلى جزء فرع إحراز وتحقق أصل المركب وعنوان المركب، وهنا حيث لا يحرز عنوان لا يمكن حينئذ إجراء قاعدة التجاوز. هذا البيان بهذا المقدار قد ويقول يقال بمقدار البيان نحن نمنع من أنه يشترط إحراز العنوان بقطع النظر عن قاعدة التجاوز، نفس قاعدة التجاوز يحرز العنوان، العنوان الذي قد تجاوز إذا كنا قد تجاوزنا محل العنوان ومحل إيجاد هذا العنوان ولو من باب القصد، وقاعدة التجاوز تحقق هذا تحرز لنا هذا الشيء إذا صدق التجاوز عن محل العنوان اللازم قصده. فإذا رجع هذا إلى تقييد حقيقة تقييدا في دليل قاعدة نقول روايات القاعدة مطلقة ليس فيها تقييد، ولهذا يفسر هذا الكلام بتفسير آخر حينئذ يعلل عدم الصحة في المقام وبطلان العمل بتفسير آخر، حاصله أن المكلف إذا أراد أن يجري قاعدة التجاوز الأجزاء السابقة ويقول قد جئت بالأجزاء السابقة بقصد. إذا أراد أن يجري قاعدة التجاوز في العنوان فقصد العنوان ليس مأمورا به شرعا بحسب الفرق. إذا افترضنا أن قصد العنوان شرط عقلي وليس شرطا شرعيا، فالعنوان قصده ليس من قبيل نية القربة التي تكون واجبا آخر شرعيا غير الفعل. فلو أراد أن يجري قاعدة التجاوز في قصد العنوان فقصد العنوان ليس مأمورا به شرعا، مأمور به عقلا لتحقق العنوان. فإنما هو المأمور به إنما هو ديوان صلاة العصر، وقصد العصرية محقق لعنوان صلاة العصر لا أنه يكون مأمورا به. وقصد الوضوء والغسل محقق لعنوان الغسل لا أن هذا القصد هو جزء من المأمور به، فإنه إن قصد التبريد أو قصد غير ذلك لا لم هو غسل حق التبريد مثلا. ففرق بين جريان القاعدة في قصد في عندما يشك في أنه نوى القربة أو لم ينوى القربة، هناك يجري قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز لإثبات أنه نوى القربة لأن نية القربة بنفسها مأمور بها في العمل. أما قصد مأمور به، العنوان مأمور به، يعني صلاة العصر مأمور به، وقال العصر يحقق إلا بقصد العنوان، فقصد العنوان قيد عقلي حقق لما هو المأمور. لا يمكن إجراء قاعدة التجاوز في نفس القصد. إذا أريد إجراء قاعدة التجاوز في الجزء يعني فيما هو المأمور به وهو المقصود لا القصد، بأن يقول أنا كبرت وقرأت وركعت ركعة واحدة ولا أدري هذه الركعة التي ركعتها كانت ركعة عصرية وكانت ركعة ظهرية، كانت صلاة ركعة من صلاة الظهر أو ركعة من صلاة العصر، والآن تجاوزت الركعة الأولى أي ركعة الثانية، فأجري قاعدة في الركعة بحسب الحقيقة في الأجزاء السابقة. يقال أن هذا فرع أن يكون المكلف يحرز الآن أنه دخل في جزء آخر من ذلك المركب المأمور به. والمفروض من يشك في أنه هل دخل في العمل بقصد الظهر أو بقصد العصر، الآن أيضا هذا الجزء الذي بيده يشك في أنه هل نوى فيه العصر أو نوى فيه الظهر. لو كان قد نوى فيه الظهر فهو لم يدخل في شيء من المركب، يعني لم يحقق في شيء وهو العصر، لأن الظهر ليس مأمورا به وهو قد جاء به بنية الظهر، والعصر لم يحققه لأن نية العصرية محققة بحسب الفضل العنوان. نعم لو كان حين العمل حين الشك قد أحرز أنه جاء نية العصر ركعة ثانية، يشك أن الركعة الأولى جاء بها بنية الظهر أو جاء بها بنية العصر، إذن يمكنه أن يجري القاعدة. ومن هنا فصل بعض الأعلام، فصلوا بينما إذا كان الجزء الذي شك فيه يحرز أنه جاء به بقصد العنوان المأمور به، كما كان يحرز الآن سجد بنية السجود لصلاة العصر لكن شك أن حين الدخول ماذا نوى في الصلاة، هل دخل بنية الظهر أو بنية العصر، هنا تجري قاعدة التجاوز لا في قصد العنوان ليقال أنه المأمور به بل في الأجزاء السابقة، فإن الأجزاء السابقة يشك في أنها وجدت أصلا أو لم توجد وقد دخل في جزء لاحق، فإن السجود من صلاة العصر بقصد صلاة العصر سجود صلاة دخل فيها لأنه دخل في السجود بقصد أنه سجود من صلاة العصر بحسب الفرض ثم شك، فتجري حينئذ قاعدة التجاوز بلحاظ الأجزاء السابقة بلحاظ نفس الأجزاء لا بلحاظ القصد، حيث يكون الشك في وجودها وعدم وجودها. إذن فلا تجري حينئذ قاعدة التجاوز فيما إذا كان الشك في لا يحرز العنوان حتى لما بيده أنه قصد به العصر أو قصد به الظهر. وأيضا نتيجة ذلك عدم جريان القاعدة فيما إذا شك بعد الفراغ من العمل أنه دخل في العصر بعنوان العصر أو دخل بعنوان الظهر، أيضا لا تجري حينئذ، لابد أن لا تجري القاعدة لا الفراغ ولا التجاوز، لأن الشك هنا بحسب الحقيقة شك في تحقيق أصل العمل وعدم تحقيقه، لأنه لا يدري أن ما وقع صلاة عصر التي هي المأمور بها أو لم تقع صلاة عصر، وقعت صلاة ظهر حيث أنه قد أتى بها باطلة ولغو وزائدة. العصر والظهر عنوانان يغيران من حقيقة الفعل بحسب الحقيقة، وليس سبيل النية التي تكون شرعية، هنا الشرطية عقلية. فينبغي لهم أن لا يفصلوه، يعني ينبغي لهم أن لا يخصصوا هذا الفرع بمن شك في أثناء العمل حتى العمل حينئذ حكمه على إمكان تصحيح العمل، لأنه لا يستطيع بقاعدة الفراغ ولا التجاوز أن يثبت إتيانه بشيء صحيح، لأن شكه ليس في إتيان شيء فاسدا وعدم فاسد، إنما شكه في أنه جاء أصلا بالعصر أو لم يأتي بالعصر. والعنوان كما قلنا ليس مأمورا به ضمني آخر غير ذات العمل، هو مأمور به قد جاء به في الخارج، ويشك في انضمام الأمر الضمني الآخر المأمور به الضمني الآخر. فإنه افترضنا أن قصد العنوان شرطيته عقلية وموجبة لتحقيق ما هو المأمور به، وهنا يشك في تحقيق ما هو المأمور به بحسب الحقيقة. اللهم إلا أن يقال هنا أيضا بالمسامحة العرفية، فأن يقال أن هذا الكلام بالدقة صحيح، لكن أرى أن قصد العنوان حال سائر القيود التي تكون معتبرا شرعا بالدقة، كما تقول هنا يشك في أنه صلى جاء أصلا بالمأمور به أو لم يأتي بالمأمور به، لكن بالنظر العرفي كأنه يرى أن ذوات المأمور به هنا محفوظة، وهو نفس الركعات وسجود قراءة أو هذه المشتركة بين كل صلاة وصلاة، كأنه العرف لا يميز حينئذ بين القصد الذي يكون شرطا عقليا أو شرطا شرعيا. إذا أعملنا هذه المسامحة العرفية فلا بد أن يقال بجريان القاعدة في تمام هم بعد الفراغ وهم حين العمل أيضا إذا شك في الأجزاء السابقة، بلحاظ الجزء الذي بيده ينوي العنوان، بلحاظ ما سبق رغم يجري قاعد الفراغ أو قاعد التجاوز لإحراز أنه قد قصد في العنوان، يكون حاله حال الشك في النية بمعنى القربة بحسب الحقيقة. هذا تمام الكلام في الأمر الرابع الذي هو في تطبيق القاعدة على باب الشروط. يأتي الأمر الخامس في الواجبين المترتبين، والأمر الأخير بحسب الحقيقة في الواجبين المترتبين، لو شك في الأولى منهما بعد الثاني بعد الدخول في الثانية أو الفراغ منها، هل تجري القاعدة لإحراز الأولى أو لا تجري كالظهر والعصر؟ يأتي إن شاء الله.
يعني بدأ الدرس موجود.